على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بما ينفعنا وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلي بعد أن أتم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية الكلام في الصور التي أشرنا إليها واختار قدس الله نفسه الزكية التفصيل بين ذوات الأرواح وغيرها فبنى على حرمة التصوير إذا كان لذي الروح وعدم حرمة التصوير إذا كان لغيره. بعد أن اختار ذلك قدس الله نفسه أشار في النهاية أو في الختام إلى رأيين مخالفين. وخلاصة كلامه تنصب في نقطتين. النقطة الأولى بيان عرض الآراء المخالفة وما لها من الأدلة مع مناقشتها، والنقطة الثالثة ثانية في تنقيح الموضوع الذي يعتمد عليه الرأيان المخالفان. أما خلاصة ما ذكره في النقطة الأولى فقد أفاد بأنه يوجد هنالك رأيان في قبال ما تبنى. الرأي الأول هو الرأي القائل بحرمة تصوير الروح مطلقا، أو عفوا هو الرأي القائل بحرمة التصوير مطلقا. كان التصوير لذي الروح أم لغيره، وكان التصوير مجسما أم لم يكن مجسما. وهذا الرأي يظهر من عبارات عدة من الفقهاء، أشير إلى بعضهم في حاشية المكاسب المحققة. منهم ابن البراج قدس الله نفسه الزكية، حيث قال في مقام بيان المكاسب المحرمة: وسائر التماثيل مجسمة كانت أو غير مجسمة. وكذلك أيضا أبو الصلاح الحلبي قدس الله نفسه، فإنه في مقام بيان ما يحرم فعله قال: وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل. والمستفاد من إطلاق كلامه حرمة التماثيل مطلقا. وهنالك كلام للشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في كتاب النهاية، قال فيه في عداد أيضا بيان في بيان مكاسب المحرمة: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور. فهنا بل قابل بين التماثيل المجسمة وبين الصور، وظاهر عبارته قدس الله نفسه الزكية أن مطلق التصوير حرام كان مجسما أم لم يكن. هذا هو الرأي الأول. وعمدة ما يمكن أن يستدل به لهذا الرأي هو التمسك بالإطلاقات التي تقدم عرضها في البحث السابق، من قبيل من مثل مثال أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن هذه الإطلاقات يلزم تقييدها بما تقدم بيانه كموثقة أبي العباس، لأن النسبة بين روايات المنع المطلقة وبين روايات الجواز هي نسبة الإطلاق والتقييد، فيحمل المقيد فيحمل المطلق على المقيد، وتكون النتيجة هي الحكم بالجواز بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى غير ذوات الأرواح. وأما الرأي الثاني فهو الرأي القائل بحرمة التصوير المجسم مطلقا من غير فرق بين ذوات الأرواح وغيرها، فكل تصوير مجسم حرام. ويظهر هذا الرأي أيضا من عدة من أعلام الطائفة، ومنهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في المقنعة، حيث قال: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، فخص الحرمة بخصوص التماثيل المجسمة من غير أن يفصل.
يعني هذه حرمة الشطرنج والنرد من باب التجسيم، يعني
هذا من باب حرمة العمل، حرمة الصنع. وكذلك أيضا سلار في عداد المكاسب المحرمة في المراسم قال: وعمل الأصنام والصلبان وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم والتماثيل المجسمة. مثل ذلك أيضا المحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية في الشرائع في مقام ضيان المكاسب المحرمة قال: الرابع ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة. فظاهر كلمات هؤلاء الأعلام أن الحرمة تدور مدار التجسيم، وأما كونه من ذوات الأرواح أم لا فهذا ليس مناطا في بيان، ليس مناطا في ثبوت الحرمة. والاستدلال لهذا الرأي الثاني بنفس الإطلاقات المتقدمة، ولكنه يتوقف على مقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي إثبات أن عنوان التماثيل أو عنوان التمثال في المطلقات، يعني مطلقات الماء، يشمل ذوات الأرواح وغيرها. وهذه المقدمة التي أشار إليها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية الظاهر أنها لا وجه لإثارتها إلا ما يظهر من كلمات بعض اللغويين من انصراف كلمة التمثال إلى خصوص ما يكون من ذوات الأرواح. وأنا لم أعثر على شيء من كلمات اللغويين إلا ما ذكره الفيومي في المصباح المنير، حيث قال: التمثال الصورة المصورة وفي ثوبه تماثيل، أي صور حيوانات مصورة. فهنا في مقام بيان التماثيل الموجودة على الثياب أفاد بأنها صور الحيوانات المصورة، ولعل هذا الكلام بهذا اللغوي أوجب هذه الإثارة، وهي أن كلمة التماثيل يحتمل اختصاصها بصور ذوات الأرواح فقط ولا تشمل غيرها. ولكن الظاهر أن الفيومي هنا ليس في مقام بيان أو تحديد المعنى الحقيقي لكلمة التمثال، لأنه في مقام بيان المعنى أطلق الكلام، قال التمثال الصورة المصورة، كانت هذه الصورة لحيوان أم لغير حيوان، لم يقيد ذلك، وإنما في مقام بيان ما يقال من أن في ثوبه تماثيل، بيّن بأن التماثيل التي تكون في الثياب هي صور حيوانات مصورة، ولعل ذلك من باب أن غلبة التماثيل المستخدمة في الثياب تستخدم للحيوانات ففسرها بهذا التفسير، وإلا نفس كلمة التمثال وإن لم تستخدم في الثياب لم يفسرها بهذا التفسير ولم يحددها بهذا التحديد. مضافا إلى ذلك فإن سائر كلمات اللغويين خالية عن هذا القيد، وبالتالي لو كنا نحن وكلمات اللغويين فهي ظاهرة بل صريحة في أن المراد من كلمة التمثال مطلق الصورة، كانت لذي روح أم لغير ذي روح، فلا شك في تمامية هذه المقدمة، وهي أن كلمة التمثال تطلق على ذي الروح كما تطلق على غيره. صار واضحا؟ وأما المقدمة الثانية التي أفادها الشيخ قدس الله نفسه لإثبات استدلال هؤلاء، فهي أن القدر المتيقن من المقيدات المتقدمة خصوص الصور غير المجسمة، وذلك لغلبة استعمال لفظ الصورة الوارد في خبر تحف العقول وصنعة التصاوير في خصوص الصور المجسمة، مضافا إلى غلبة وجودها. ادعى الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المقدمة الثانية وجود غلبة وجودية للصور غير المجسمة في مقابل الصور المجسمة، كما ادعى وجود غلبة استعمالية للفظ الصورة في خصوص الصور غير المجسمة. حينئذ ماذا؟ حينئذ يثبت لدينا بأن المقيدات الواردة ناظرة إلى خصوص الصور غير المجسمة ولا تشمل الصور المجسمة، والنتيجة ماذا؟ النتيجة حينئذ أن الإطلاقات المانع دالة على حرمة التصوير مطلقا، مجسما وغير مجسما لذي الروح وغيره، هنالك إطلاق، بينما أدلة الجواز إنما تدل على ماذا؟ تدل على جواز التصوير غير المجسم فقط، فيبقى التصوير المجسم لغير ذوات الأرواح مندرجا ضمن الإطلاقات، وبالتالي يحكم بحرمة التجسيم مطلقا. ظهر وجه الاستدلال، إلا أن هذا الاستدلال ناقشه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من خلال المقدمة الثانية لا من خلال المقدمة الأولى، المقدمة الأولى تامة كما اتضح. وحاصل ما ذكره في مناقشة المقدمة الثانية بأن أدلة الجواز، وهذه زيادة مني للدخول إلى مناقشته حتى تتم المناقشة، بأن أدلة الجواز لم تقتصر على لفظ الصورة حتى يدعى بأن لفظ الصورة ماذا؟ منصرف لأجل الغلبة الوجودية والاستعمالية إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الصور غير المجسمة. لو تمت هذه الدعوة في نفس هذا طبعا، وإلا هي غير تامة. بل أدلة الجواز اشتملت، هذه مناقشة الشيخ، بل أدلة الجواز اشتملت على لفظ مشترك بين أدلة المنع وهي الإطلاقات وبينها، وهذا اللفظ هو ماذا؟ هو لفظ المثال أو التمثال. فإنه في أدلة المنع ورد ذلك، وفي أدلة الجواز ورد ذلك. وحينئذ لو قلنا بأن هذا اللفظ الوارد في أدلة الجواز منصرف إلى خصوص الصور غير المجسمة، للزم القول أيضا بانصرافه في أدلة المنع إلى ماذا؟ إلى خصوص الصور غير المجسمة. ودعوى أنه في أدلة الجواز منصرف لأجل الغلبات بينما في أدلة المنع ليس بمنصرف تحكم. فإذا قلنا بأن لازم انصرافه في أدلة الجواز انصرافه في أدلة المنع، تترتب على ذلك نتيجتان لا يستطيع المستدل أن يلتزم بهما. النتيجة الأولى الحكم بعدم حرمة التصوير المجسم. لماذا؟ لأنه لا يبقى دليل عليه. إذا كانت أدلة الجواز منصرفة إلى التصوير غير المجسم لوجود لفظ التمثال فيها، فأدلة المنع أيضا ستكون منصرفة إلى التصوير غير المجسم لنفس النكتة، حينئذ لا يبقى عندنا دليل يدل على حرمة التصوير المجسم، وهذا على خلاف مطلوب المستدل. النتيجة الثانية المترتبة على ذلك هي الحكم بكراهة التصوير غير المجسم. لماذا؟ لأنه بعد انصراف كل من الطائفتين إلى التصوير غير المجسم، حينئذ تكون عندنا طائفة تدل على المنع مطلقا وطائفة تدل ماذا؟ على الجواز مطلقا بالنسبة إلى التصوير غير المجسم. والنسبة بين الطائفتين هي نسبة تباين. وفي مثل ذلك إذا جاءنا دليل يدلنا على المنع مطلقا وفي مقابله جاءنا دليل يدل على الجواز مطلقا، يجمع بينهما بحمل أدلة المنع على الكراهة. فالنتيجة التي نتوصل إليها هي هذا، هي أنه في مسألة حرمة التصوير نلتزم بأن التصوير غير المجسم ليس بحرام، والتصوير بل مكروه، والتصوير المجسم ليس بحرام ولا بمكروه، وهذا لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام. فإذا هذه النتيجة التي تترتب على التمسك باستدلال هؤلاء لا يمكن الالتزام بها، وبذلك يظهر أن المقدمة الثانية التي اعتمد عليها الاستدلال ليست بتامة لترتب هذا المحذور عليها، فيكون الاستدلال حينئذ ساقطا. وبهذا أوضح الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن كلا الدليلين، أن كلا الرأيين محل مناقشتين. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. وأما النقطة الثانية وهي تنقيح موضوع هذين الرأيين، الرأي الأول، ومقصودي من تنقيح موضوع هذين الرأيين هو هذا، أن الرأي الأول مؤداه هو القول بحرمة التصوير مطلقا، أما حرمة تصوير ذوات الأرواح فواضح لأننا بنينا عليه كان تصويرا مجسما أو غير مجسما، يعني الشيخ. وأما تصوير غير ذوات الأرواح فهنا نقطة الخلاف بيننا وبين هذا الرأي. فالرأي القائل بحرمة التصوير مطلقا قائل بماذا؟ بالحرمة في هذا المورد، ونحن غير قائلين بها. كذلك أيضا من قال بالتفصيل بين التصوير المجسم وغيره اختلف معنا في هذه النقطة، فإنه يقول بأن التصوير المجسم لغير ذوات الأرواح حرام ونحن لا نقول بحرمته. ففي هذا المورد الخلافي التصوير المجسم لغير ذوات الأرواح أو التصوير غير المجسم لغير ذوات الأرواح بناء على الرأي الأول، ما هو موضوعه؟ ما هو المقصود من التصوير المجسم أو غير المجسم لغير ذوات الأرواح؟ ما هو المقصود من ذلك؟ وبعبارة مختصرة، ما هو المقصود من غير ذوات الأرواح؟ ما هو المقصود من غير ذوات الأرواح التي قيل بحرمة تصويرها إما مجسما على الرأي الثاني أو غير مجسما حتى على الرأي الأول؟ ما هو المقصود؟ أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن غير ذوات الأرواح التي يحرم تصويرها مجسما أو غير مجسما على الخلاف مقيدة بقيود ثلاثة. القيد الأول أن تكون مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولم يذكر الشيخ قدس الله نفسه الزكية الوجه في اعتبار هذا القيد، ولكن الأعلام ذكروا وجهوا كلامه بأن الوجه في اعتبار هذا القيد ما أشار إليه سابقا من أن حكمة المنع هي المنع من التشبه بالخالق، فإذا كانت هي المنع من التشبه في الخالق فهذه الحكمة لا يمكن تحققها بنحو غالبي وأكثر إلا في غير ذوات الأرواح من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأما لو كانت من غير مخلوقات الله كالسيف مثلا والروم والسفن والكراسي وما شابه ذلك التي تعد صنعة للإنسان فإنها خارجة عن أدلة المنع. لماذا؟ لأن تصويرها لا يعد ماذا؟ لا يعد تشبها بالخالق، بل كما يقول المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية في الحاشية يذكر منبها في المقام لطيفا، يقول بأن هذه الأشياء في حد ذاتها نفس إيجادها لا إشكال فيه، فكيف يستشكل في إيجاد تصوير لها؟ إذا كان نفس تصوير الكرسي لا إشكال فيه كيف يعقل الاستشكال في تصوير ماذا؟ صورة له. فإذا القيد الأول المعتبر هو أن يكون غير ذي الروح مخلوقا لله تعالى، تمام؟ ولكن هذا كما ذكرنا هذا القيد وجه اعتباره هو التسليم بالحكمة المتقدمة، فمتى ما ناقشنا في هذا الوجه بالمناقشة المتقدمة وقلنا بأن وجه الحكمة غير معلوما، حينئذ نبقى نحن وإطلاقات الأدلة. فإذا كنا نحن وإطلاقات الأدلة وهي تدل على حرمة التصوير مطلقا وعلى حرمة التمثيل مطلقا، لا فرق في ذلك بين ماذا؟ بين ذوات الأرواح، بين غير ذوات الأرواح المخلوقة لله أو غير المخلوقة لله، إلا أن نتمسك بهذه القرينة الخارجية التي أشار إليها المحقق الإيرواني، يعني يقطع من الشريعة المقدسة بأن إيجاد هذه الأمور في حد ذاته لا إشكال فيه، ومع القطع بأن إيجادها في حد ذاته لا إشكال فيه، فإيجاد صورة مشابهة لها من باب أولى لا إشكال فيه، هذه تكون قرينة خارجية. القيد الثاني الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه أن تكون هذه المخلوقات الإلهية من غير ذوات الأرواح على هيئة معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى صورة مشاهدة إلى مشاهدة صورتها المجردة، يعني غير المجسمة أو مع المادة التي هي المجسمة، هكذا هي عبارة الشيخ قدس الله نفسه. فيشترط من أجل تحقق الحرمة أن تكون هذه المخلوقات على هيئة معجبة للناظر، بحيث أنها عندما تصور تكون صورتها ماذا؟ موجبة لميل النفس إلى مشاهدتها. الغرض من هذا القيد أولا ما هو؟ الغرض من هذا القيد إخراج المخلوقات التي لا توجب إثارة لناظرها، من قبيل الأخشاب، من قبيل الأحجار، أو من قبيل ما الشيخ قدس الله نفسه يقول من قبيل القصبات، أو من قبيل الشطوط والأنهار. طبعا التمثيل بمثل الشطوط والأنهار هذا فيه مسامحة واضحة، يعني صغرويا لا يسلم به. أما التمثيل بمثل الأخشاب والأحجار، الأحجار لم يذكرها في كلامه، فقد يكون هذا التمثيل صحيحا بأنها لا تشتمل عادة غالبا على هيئة معجبة للناظر، بحيث أن النفس لو سمع شخص بأن هنالك مثلا صورة لحجر فإنه يميل إلى مشاهدتها، أو سمع بأن هنالك مثالا لخشبة مثلا من الأخشاب، أنه هنالك تجسيم لخشبة، أن ذلك لا يشد بل الناظرين إلى مشاهدتها، هذا في هذين المثالين مسلم. إنما الكلام هل هنالك دليل على اعتبار هذا القيد أم لا؟ غاية ما ذكر في توجيه كلام الشيخ ولم يذكر الدليل، غاية ما ذكر في توجيه كلام الشيخ هو توجيهه من خلال دعوة الانصراف، بحيث يقال بأن التصوير المتعارف، سواء التصوير الرسمي والنقشي أم التصوير التجسيمي، التصوير المتعارف إنما هو بعبارة أخرى التصوير المتعارف عمل فني إبداعي يقصد من خلاله المصور أن يرسم شيئا أو أن يجسم شيئا ماذا؟ له وقع في نفوس مشاهديه، له وقع في نفوس الناظرين إليه. ومن الواضح أن المصور عندما يريد أن يحدث صورة لها وقض في نفوس مشاهديها، إنما يركز على ماذا؟ على المخلوقات ذات الهيئات العجيبة. وأما المخلوقات التي لا هيئة لها عجيبة أصلا، فإن المصور بما هو مصور مبدع عمله عمل فني لا يركز على مثل هذه الأمور، بحيث ينقش حجرا أو ينقش مثلا خشبة، هذا بعيد عن أعمالهم. إذا كان هذا هو المتعارف، نقول بأن أدلة المنع التي منعت من التصوير ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى التصوير المتعارف. فإذا كانت ناظرة إلى التصوير المتعارف انصرفت إليه، فحينئذ نقول بأنه يستفاد هذا القيد من خلال دعوى الانصراف، دعوى انصراف لإطلاقات إطلاقات المن إلى خصوص ما هو متعارف، والمتعارف هو ماذا؟ هو ما يكون للمخلوقات ذات الهيئات العجيبة. ولكن هذا لا يخفى بأنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الغلبة الوجودية، أن منشأ هذا الانصراف الغلبة الوجودية. وقد مر علينا غير مرة بأن الغلبة الوجودية لا تمنع من انعقاد الإطلاق، فنبقى نحن وإطلاقات الأدلة وهذا القيد لا أثر له. وأما القيد الثالث الذي أخذه الشيخ في موضوع الحكم، هو قصد الحكاية عن خلق الله تعالى. فبعد أن يكون ذو الصورة مخلوقا، وبعد أن يكون على هيئة عجيبة، لأجل تحقق موضوع الحكم لا بد أن يكون المصور قاصدا الحكاية عن مخلوقات الله تعالى. والغرض من هذا القيد اختلف في بيانها أو في بيانه المحشون والمعلقون على المكاسب بما لا طائل تحته. ولو أنصف الإنسان، يعني ولو دقق الإنسان في عبارة الشيخ قدس الله نفسه، لوجد بأن خير ما قيل في توجيهها وما ذكره السيد القوي قدس الله نفسه، من أن الغرض أصلا من هذه العبارات ليس هو أخذ ماذا؟ ليس هو أخذ القصد قيدا، فإن هذا لا خطاء فيه ولا يحتاج الشيخ أن يأخذه قيدا لأجل بيان الحرمة. وإنما أراد الشيخ أن يفكك بين المصورات الخارجية التي تكون لها جهة شباهة ببعض المخلوقات كالطائرات مثلا، فإن الطائرة عندما تصور لها جهة شباهة ماذا؟ ببعض الطير، لها جهة شباهة بالطير. إنما الذي صورها وأحدث الطائرة المجسمة في الخارج، هل أراد بذلك الحكاية عن مخلوقه؟ أم أراد بذلك ماذا؟ إحداث واختراع موجود تكون له منفعة عامة لجميع الناس. لا ريب في أنه لم يقصد الحكاية ماذا؟ عن مخلوقين. فإذا كان لم يقصد الحكاية فحينئذ لا يكون ذلك مشمولا للحرمة، لأنه لا يصدق عليه عنوان التشبيه، لا يصدق عليه عنوان التمثيل، لا يصدق عليه عنوان التصوير.
وإن كان خارجا
يشبهه من ناحية من النواحي، ولكنه لا يصدق عليه بأنه شبه هذا بذاك ومثل هذا بذاك، لأنه قصد اختراع شيء لا ربط له بالطير أصلا. فعلى ذلك لا بد من التفكيك بين المجسمات والمصورات التي تكون لها جهة شباهة ببعض المخلوقات، ولكن مخترعها ومصورها لم يقصد بها ماذا؟ الحكاية عن ذلك المخلوق أصلا، وإنما اتفق من باب المصادفة، اتفق من باب المصادفة أن هذا المخترع والمصور له جهة شباهة ببعض المخلوقات. هنا لا يصدق عليه ماذا؟ بأنه مثل هذا بذاك، فيكون خارجا عن موضوع الأدلة. نعم شيخ.
نحن على كل حال يعني غير الطيارين وكلهم ماخذين من مستوحى من الطبيعة، كل ما يسوونه من قضايا كذا كله مستوحى من الطبيعة.
لا بأس.
لا بأس
شيخنا، أنت تقول مستوحى، أقول لك هذا الذي اخترع الطائرتين وجسمها، عندما جسم الطائرة أراد بها أن يحكي ذلك المخلوق أو أراد أن يخترع موجودا جديدا؟
أراد أن يخترع موجود جديد،
فهو غير حافظ، غير قاصد للحكاية عن ذلك، ليس قصده أن يوجد طائرا، ليس قصده أن يوجد مثالا للطائر حتى يصدق عنوان التنفيذ، وإنما قصده إيجاد مخترع جديد وإن كان ذلك مستوحى من الطير الموجود في الخارج، فهو لم يقصد تنفيذه، وإنما قصد إيجاد مخترع جديد، هذا متصور جدا التفكيك بين الأمرين، فليكن ذلك مستوحى، إنما مجرد الاستيحاء لا يوجب تحقق عنوان التنفيذ. ورتب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي على هذا القيد، طبعا هذا القيد لا يختص بالرأيين مذكورين، بل هو قيد لماذا؟ للصور كلها، أن التصوير المحرم ليس يصدق إلا مع قصد الحكاية عن المخلوق، كان ذلك التصوير تصويرا لغير ذوات الأرواح أم لذوات الأرواح لا يبرأ. ومن هنا الشيخ نقض على صاحب اللثام، صاحب كشف اللثام في مسألة ماذا؟ في مسألة الثياب ذات التماثيل، قال تلك بأنها تقول بأنها ماذا؟ لها شباهة لذلك تكون محرمتان، نقول لك بأن التمثيل لا يصدق إلا مع قصد الحكاية، ولا شك في أن النساج لم أو الخياط لم يقصد عندما جعل بني خيطا أو جعل خطا على هيئة خشبتين لم يقصد الحكاية عن ذلك المخلوق. هذه القيود الثلاثة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وبذلك انتهى الكلام من أصل المطلب، تبقى هنالك فروع يتعرض لها فرعا بعد آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنتم إن شاء الله.